بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين من أعدائهم على أعدائهم أجمعين الآن إلى القيام والدين. ولو كان الكبير مجلوبا من بلاد الشرك، فظاهر القواعد كون الختام عيبا فيه مع الجهل دون العلم. كان كلامنا في هذه المسألة بأن العلامة في التذكرة ذكر أن عدم الختان في العبد، في العبد الكبير الذي يكون قد تربى وكبر في بلاد الإسلام، عدم الختان عيب. أضاف المصنف أنه عدم التجدر أيضا عيب. لماذا؟ لأن الختان في مرحلة السن المرتفعة إذا كبر وأراد به أن يختنوه فيكون الخطر متوجها له بالهلاك بالموت، لأنه غالبا ما يحصل لهم الموت أو يحصل لهم الضرر عند الختان في السنين المتأخرة من السنين العالية. هذه الغلبة، غلبة الوفاة أو غلبة الضرر، نعم، جعل ماذا؟ جعل أن نقول بأن عدم الختان عيب، وكذلك بالنسبة إلى الجدري. ثم في نهاية المطاف قال بأن عدم الختان وإن كان هو موافق لمقتضى الخلقة الأصلية، ولكن لأن الغلبة غلبة توجه الخطر من الموت أو الضرر على الإنسان المختون في سن عالية، هذه الغلبة نعم قدمت على الخلقة الأصلية، مع ما أنه عدم الختان موافق للخلقة الأصلية، ولكن لأن غلبة الموت والخطر موجودة غلبناها. إحنا شنو أشكالنا؟ ما قدرنا أن نبين الأشكال بوضوح لأنه انتهى الوقت. نقول بأن المصنف قال إذا تعارضت الخلقة الأصلية أو مقتضى الخلقة الأصلية مع مقتضى الغلبة، يجب علينا أن نرى بأن الخلقة الأصلية معلومة أو مجهولة. إذا كانت معلومة فلا تقدم عليها الغلبة، ولكن إذا كانت مجهولة تقدم الغلبة فتكون بحكم الخلقة الأصلية الثانوية. صحيح؟
صحيح.
هنا الخلقة الأصلية معلومة أم مجهولة؟ معلومة. عدم الختان هي مقتضى الخلقة الأصلية، فكيف تقدمون الغلبة في هذا المورد؟ وهذا إشكال قد يتوجه على الشيخ الأنصاري. هذا كل هذا الكلام بالنسبة إلى العبد الكبير الذي قد تربى ونشأ في البلاد الإسلامية، وأما إذا كان مجلوبا من بلاد الكفر فهل عدم الختان عيب أم لا؟ العلامة فصل بعيبية عدم الختان في هذا المورد. قال المشتري إذا كان عالما بأنه مجلوب نعم فليس عيبا، وإذا كان جاهلا بجلبه يكون عيبا. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الكلام غير صحيح، لأن العيب حقيقة خارجية، إما أن تكون وإما أن لا تكون، وأما تعلق العلم بها وعدم تعلق العلم لا يغير شيئا من الواقع.
نعم.
نعم، الذي نستطيع أن نقوله بأنه في حالة مجلوبيته من بلاد الكفر لأن الغالب هو عدم الختان، ففي في هذه الحالة في حالة الإطلاق، في حالة الإطلاق، وكأن البائع شنو قد تبرأ من كونه مختونا. نعم، لأن الغلبة تنصرف إلى الغلبة، وكأنه لم يشت يعني لم يتعهد البائع للمشتري بسلامة المبيع من حيث الختام. هذا الذي يفيدنا. زين، أين تظهر الثمرة؟ كما قلنا بالأمس، تظهر الثمرة إذا صرح باشتراط الختام. زين، على رأي العلامة إذا كان عالما فليس له شيء، إذا كان جاهلا له خيار
تخلف الشرط.
تخلف الشرط، ولكن على مبنى الشيخ الأنصار الذي جعل جعله عيبا، عدم الختان عيبا مطلقا، سواء مع العلم أو مع الجهل،
خيار العيب.
نعم، ففي هذه الحالة يكون خيار العيب. ولو كان الكبير مجلوبا من بلاد الشرك في مقابل عدم الختان في العبد الكبير مطلقا هناك، إذن نفهم بأن المراد من العبد الكبير هناك الذي تربى ونشأ في بلاد الإسلام. ولو كان الكبير مجلوبا من بلاد الشرك، فظاهر القواعد كون عدم الختان عيبا فيه مع الجهل، مو مع الجهل بالختان وعدم الختان، هذا متعلق الجهل والعلم مهم، لأنه قد يأتي أو يتولد إشكال في ذهن القارئ. فظاهر القواعد كون عدم الختان عيبا فيه مع الجهل دون العلم بالجلب. الشيخ الأنصاري يقول هو غير مستقيم، لأن العلم والجهل بكونه مجلوبا لا يؤثر في كونه معيبا. نعم؟
نعم صحيح.
نعم، لما كان الغالب في المجلوب عدم الختان، لما كان الغالب في المجلوب عدم الختان، لم يكن إطلاق العقد الواقع عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العين، كما ذكرنا نظيره في الثيب. وتظهر الثمرة هنا أيضا. لماذا قال أيضا؟ لأنه هناك في الثيبوبة أيضا قال وتظهر الثمرة، هسه هنا بالنسبة إلى عدم الختان. وتظهر الثمرة هنا أيضا فيما لو اشترط الختان فظهر أغلاف.
نعم.
على مبنى العلامة الذي مع العلم لا يعتبره عيبا،
نعم، مع الجهل
فلا ليس له شنو
شيء.
نعم، ليس له شيء. ليش ليس له شيء؟ نقول مع العلم، مع العلم بأنه مجلوب، ولكن صرح، إذا له خيار تخلف الشر، خيار تخلف الشر. ومع جهله أيضا خيار تخلف الشر، ولكن على مبنى، إذا مو إحنا مثل ما فرقنا هناك، اشتبهنا من فرقنا بين العلم والجهل.
نعم.
في وقت الشرح قلنا بأنه إذا كان عالما بالجلب فلا خيار له. لا، ليش؟ لا فرق بين علمه بالجلب أو عدم علمه وجهله بالجلب في كلا التقديرين، لأنه تصريح بالشرط، فيكون له خيار تخلف الشر. ولكن على مبنى الشيخ الأنصاري الذي يعتبر عدم الختان عيبا، يقول بأنه هنا خيار العيب، وهو الرد أو الأرش مترتب. وتظهر الثمرة هنا أيضا فيما لو اشترط الختان فظهر أغلب، فيثبت الرد والأرش على مبنى الشيخ الأنصاري دون مبنى العلامة. وزير فلقائل أن يقول بأن إذا عدم الختان، إذا كان عدم الختان في حالة العلم بالجلب، إذا لا يعتبر اعتبره عيبا. نعم،
مع العلم ولا مع الجهل؟
مع العلم بالجلب لا يعتبره عيبا.
نعم هكذا.
نعم زين، لماذا يذكره هنا؟ يقول بأنه ذكره هنا ولكن لم يترتب عليه أثر، يعني العيب لقائل أن يقول العلامة لا يستطيع أن ينفي العيبية من الكبير الغير المختون المجلوب.
نعم.
لأنه لماذا؟ لأن المشتري يعلم بجلبه.
نعم.
موضوعا العيب موجود غاية ما هناك الحكم ما موجود.
نعم الحكم لا يترتب.
فكان ينبغي للعلامة أن يجعل هذا أيضا عيب، لأنه إحنا حديثنا وين؟ في تعيين مصاديق العيوب، وهذا عيبه حتى مع العلم.
صحيح.
يقول بأنه لا، إحنا العلامة في صدد بيان العيوب التي تترتب أحكامها عليها فعلا. يعني مو بس الوجود الموضوعي للعيب،
يعني الوجود الموضوعي والحكم
والحكمي. وهذا لأنه الوجود الحكمي غير مترتب عليه لذا لا يعتبره عيبا. يعني فقط يعتبر العيوب التي تعتبر عيوبا فعليا لثبوت الخيار، هذا عيب. وأما العيب الموضوعي من دون أن يثبت له الحكم هذا لا يعتبره عيبا. هو بصدد تبيين العيوب التي تترتب عليه أحكامه عليها أحكامها. فإخراج العلامة قدس سره الثيبوبة وعدم الختان في الكبير المجلوب مع العلم بجلبه من العيوب، فإخراج هذا من العيوب متعلق بالإخراج. فإخراج العلامة الثيبوبة وعدم الختان في الكبير المجلوب من العيوب لماذا؟ في أي حالة؟ في حالة العلم بجلبه.
نعم.
قال بأنه ليس عيبا، ليس عيبا من ناحية مع ملاحظة الحكم.
نعم صحيح.
ولكن بلحاظ الموضوع لا شك ولا ريب بأنه عيب.
نعم.
يقول لكونه قدس سره في مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار.
نعم.
نعم الموجبة فعلا للخيار، يعني شنو؟ يعني العيوب التي إضافة إلى تحقق موضوعها تترتب عليه أحكام العيوب. واضح؟ مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل في ذلك عيب ترد منه الجارية. من العيوب هو عدم الحيض لمن هي في سن من تحيض ولكن لا تحيض. هذه طبعا بملاحظة سنها والمكان، مثلا ممكن أن يكون المكان حارا فهي ترى الدم قبل غيرها، والمكان البارد مثلا سن حيضها يكون متأخرا، أو لا بعض الاعتبارات الأخرى مثل أن تكون مثلا منتسبة إلى قبيلة من القبائل، هذه القبيلة نساؤها تحيض قبل الأخرى أو تنتهي مثلا بعد القبائل الأخرى وما شابه ذلك، عندنا في الفقه من هالقبيل.
نعم.
النبطية وكذا النصفية.
نعم.
نعم. فمع هذه الاعتبارات كل وحدة مع صنفها إذا كانت في سن من تحيض مع كل هذه الشروط والاعتبارات ومع ذلك لا تحيض هذا يعتبر عيبا.
نعم.
لماذا؟ لسببين. أولا لأن عدم الحيض في سن من تحيض هذا خروج على المجرى الطبيعي بالنسبة للإنسان، يعني وكأنه خروج على الخلقة الأصلية، هذا أولا. وثانيا لرواية وردت وهي عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة يعني بالغة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حمل. إذن كان لها مقتضي الحيض ولم يكن هناك مانع من الحيض وهو الحمل.
نعم.
قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبار لأنها يائس مثلا.
نعم.
فهذا عيب ترد من.
نعم.
السؤال والجواب. السائل يقول بأنه اشتريت هذه الجارية فلم تحض لمدة 6 أشهر. جواب الإمام خالي عن تقييد ب6 أشهر. البعض قالوا بأنه لا يكون عيبا يجوز الرد والآرش إلا بعد مضي 6 أشهر تعبدا بالرواية. الشيخ الأنصار يقول بأن 6 أشهر إنما وردت في لسان السائل وليس في لسان الجواب عن الإمام. إذن نحن غير مقيدين ب6 أشهر حتى لو بشهرين أو 3 أشهر هذا المقدار كافي. بعدين تجينا في مسألة أخرى بالنسبة إلى هذا المورد السؤال. نحن نعلم بأن التصرف يمنع من الرد بالعيب القديم. نعم.
نعم.
التصرفاتهم على أنواع. تارة يكون وطئا، تارة يكون بيعا، تارة يكون. من أقل التصرفات أن المولى يقول لأمته اسقني ماء أو اغلق الباب.
صحيح.
الإمام يسأل بأنه بقيت هذه الجارية 6 أشهر ولم تحض ثم قال بأنه يجوز ردها. زين، هل نفهم بأنه في 6 أشهر هذا المولى لم يأمرها بمقدار اسقني ماء أو اغلق الباب؟ هذه التصرفات اليسيرة التي عادة ما تحصل من المستبعد جدا، وهذا الاستبعاد يدفعنا أن نقول بأن هذه التصرفات اليسيرة لا تمنع من الرد بالعيب القديم. لا أن نغلب جانب التصرف حتى نقول بأنه يقع. ليش؟ لأنه مورد الرواية وإلا الإمام لسألهم مثلا بأنه ألم يتصرف بها ولو تصرفا يسيرا.
نعم.
والحال لم يسأل. مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن والمكان. نعم. المكان الحار والمكان البارد وغيرهما مثل انتسابها إلى قبيلة من القبائل بالخصوص من الخصوصيات التي لها مدخل في ذلك عيب ترد منه الجارية. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنه خروج عن المجرى الطبيعي، هذا أولا. ثانيا ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة يعني بالغة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حمل. قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبار فهذا عيب ترد منه وهو المطلوب، وليس التقييد بمضي 6 أشهر إلا في مورد السؤال. نعم. فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا بذلك، يعني عدم الحيض إلى قبل 6 أشهر لا يعتبر عيبا يمكن الرد أو الأرش، وإنما عدم الحيض إضافة إلى ماذا؟ إلى مضي 6 أشهر كما قال به بعضهم. لا وجه لهذا، فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا يعني كوني عدم الحيض عيبا بذلك أي بمضي 6 أشهر كما في ظاهر بعض الكلمات. ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها اسقني ماء وأغلق الباب في غاية البعد. وإلا لقلنا بأنه أصلا
استفسر.
لا أصلا هذا الشيء لا يحصل. لأنه أنا على الأقل كنت أنتظرها فت شهرين أو ثلاثة أشهر حتى أشوفها بأنها جنو لا تحيض. زين في هذه الشهرين أو ثلاثة أشهر لا يمكن للمولى أنه لم يأمرها بشيء. زين وظاهر الحلي في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا لأنها رواية واحدة وهو لا يقول بحجية الخبر الواحد. زين مسألة الإباق عيب. الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف لأنه من أفحش العيوب. طبعا عندما نقول إباق العبد عيب من أفحش العيوب ليس إباقه عند المشتري، لأن إباقه عند المشتري حسن أصلا لا يصدق عليه بأنه هو اللي عدته عليه. إذن متى؟
عند البائع.
عند البائع إذا ثبت بأنه قد أباق، هذا لا شك ولا ريب يستطيع، لأنه أبق عندك أيها البائع هذا عيب فيه فيجوز لي الرد أو الأرش. إذن عندما نقول الإباق، الإباق عند البائع وليس عند المشتري. زين ماذا ما هو دليلكم على كون الإباق عيب؟ الشيخ الأنصاري يذكر صحيحة أبي همام يقول الآتية في عيوب السنة، العيوب التي إلى مدة سنة إذا حصلت تعتبر عيبا ويجوز للمشتري أن يرد أو يأخذ الأرش إلى سنة، مثل الجنون، مثل البرص، نعم وما شابه ذلك. ولكن المشكلة أنه الرواية حتى هناك لم يذكرها الشيخ الأنصاري.
نعم
ولكن هي الرواية هكذا موجودة في كتب الشروح وغيرها. صحيحة أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص. فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة، الظاهر كان ذي الحجة، لا كان ذي الحجة يوم اشتري، وبين ذي الحجة رددته على صاحبه من هذا ذي الحجة إلى ذي الحجة الأخرى. فقال له محمد بن علي فالإباق، الإباق أيضا من هذه الأحداث؟ قال ليس الإباق من ذا، نعم، إلا أن يقيم البينة أنه كان آبقا
عند البائع
أن يقيم البينة. إذن بالاستثناء أدخل الإباق إقامة البينة على الإباق في أحداث السنة وهو المطلوب إثباته. سأله قال فالإباق؟ قال ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان عابقا عند البائع.
نعم.
إذن الإباق شنو صار؟
من أحداث السنة.
ولكن عندنا رواية محمد بن قيس ماذا يقول؟ يقول ليس في الإباق عهدة.
صحيح ممعنى.
الصحيحة تقول بأنه عهدتها إذا أقام البينة عهدتها على من؟
على البائع.
رواية محمد بن قيس ماذا تقول؟ ليس في الإباق عهدة، عهدة على من؟ على البائع. فالزين يتعارضان ذيل الصحيحة مع هذه الرواية، رواية محمد بن قيس. يقول
الشيخ الأنصاري يمكن الجمع بينهما أن نقول بأنه عندما تقول ليس في الإباق عهدة يعني ليس حال الإباق حال العيوب التي تكون من أحداث السنة.
نعم.
نعم؟
نعم.
هذا هو المراد.
الجمع بين
الروايات. إذن الصحيحة تقول بأنه إذا أقام البينة فعهدتها على البائع. هذه الصحيح هذه الرواية رواية محمد بن قيس تقول بأنه البائع لا عهدة له بالنسبة إلى الإباق.
نعم.
الجمع بينهما بأنه هذه محمد بن قيس تريد أن تقول بأنه الإباق ليس من أحداث السنة.
نعم.
زين. والشاهد على ذلك أن قول الإمام عليه السلام في رواية يونس كما تأتي إن العهدة في الجنون والبرصي سنة. العهدة شوف العهدة العهدة فإذا العهدة تدل على ماذا؟ على أحداث السنة. الإباق يخرج من العهدة من عهدة البائع يعني شنو؟ يعني ليس من أحداث السنة. إذن عندما نقول بأنه قد أبق إثبات ماذا؟ إثبات إباقه عند البائع لا عند المشتري وإلا لما كان له شيء. زين. هسا عرفنا بأنه الإباق عند البائع يعتبر عيبا ولكن الإباق مرة واحدة كافية عند البائع أم لا؟ يجب أن يعتاد على الإباق مرتين أو ثلاثة أو أكثر. يقول بأنه يمكن أن نقول عدم كفاية المرة. لماذا؟ لأنه لو العبد أبق مرة واحدة عند البائع نشك بأنه تحقق في حقه عنوان العيب أم لا. الأصل هو
عدم
ويمكن أن نقول بكفاية المرة الواحدة. الشيخ الأنصاري يقوي هذا القول بأن تحقق عنوان الإباق ولو لمرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا هو المعنى العرفي بالنسبة إلى الإباق. يعني كل مشتري عندما يقدم على
شراء
عبد إذا سمع بأنه قد أبق مرة يعتبر هذا
عيب.
مسألة الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف بلا إشكال ولا خلاف لأنه من أفحش العيوب وتدل عليه صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة اللي هناك هم ما يذكرها لذا يقول لم نعثر عليها فيما يأتي. لكن قرأنا الرواية احنا لكن في رواية محمد بن قيس هناك أثبتت العهد على من؟
على البائع.
على البائع إذا أقام البينة المشتري
بشرط البينة.
نعم. زين. لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباق عهدة على البائع.
نعم.
زين. هذا راح يصير تعارض بينهما
صحيح.
ويمكن حملها يعني وليس في الإباق عهدة يعني حمل رواية محمد بن قيس على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد هذا المنفي هم.
نعم.
يعني ليس كعيوب السنة التي يكفي حدوثها بعد العقد بل يجب حدوثها متى؟ قبل العقد عند البائع
يعني عند البائع
إذا ويمكن حمل رواية محمد بن قيس على أنه يعني الإباق ليس كعيوب السنة التي يكفي حدوثها بعد العقد.
نعم بالنسبة للجدعان والجنون.
يعني من هذه الناحية.
نعم.
مو من أحداث السنة. أحداث السنة كون تحصل ماذا؟ متى؟ بعد العقد إلى مدة سنة.
صح.
والإباق ليس كذلك وإنما يجب أن يحصل قبله.
نعم.
زين. عندنا شاهد لهذا الحمل. كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس إن العهدة في الجنون والبرص سنة.
نعم.
إذن العهدة بمعنى أحداث السنة. بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع، يعني آبقا
عند البائع،
وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع.
صحيح.
ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع. وهل يكفي المرة عند البائع أو يشترط الاعتياد؟ نعم، عرفنا أنه يكون آبقا عند البائع. يقول قولان من الشك في كونه عيبا إذا كان لمرة واحدة، وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان من الشك في كون المرة
واحدة،
الإباق مرة واحدة عيبا، والأقوى ذلك يعني كفاية المرة الواحدة. شوية العبارة مشوشة. زين، والأقوى ذلك يعني كفاية المرة وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة، لكون ذلك الإباق لمرة واحدة بنفسه نقصا بحكم العرف. ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا، ما يحتاج، إذا ثبت أنه عند البائع كان عابقا هذا المقدار كافي. يقول الثفل، مسألة، الثفل الخارج عن العادة في الزيت ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء. المسألة مسألة وجود الثفل، الثفل أو الدردي، هذا ما يبقى من الزيت، نعم، في قاع الظرف، هذا يعتبر الثفل أو الدردي وما شابه ذلك. زين، تارة يكون هذا الثفل في الزيت قليلا متعارفا، لا متعارف مقدار يعني لا يمكن التخلص منه، هذا لا شك ولا ريب، لا يكون عيبا، ولكن إذا زاد عن الحد المتعارف يقول لا شك ولا ريب بأنه يكون عيبا. لماذا؟ لأن الغالب في ظروف الزيت أن لا يكون فيها هذا المقدار من الثوف.
نعم.
زين، إذن هذا الدليل الأول بأنه خلاف الغلبة.
نعم.
والغلبة تنزل منزلة ماذا؟ الخلقة الأصلية. نعم. الخلقة الأصلية يعني بمعنى الشيء على أصالته،
على طبيعته.
نعم. فهذا خلاف هذا الأمر.
نعم.
فلذا يكون عيبا، فلذا الغلبة تنزل منزلة الشيء على الطبيعة الأصلية.
نعم.
زين، أضافة إلى ذلك رواية ميسر، يقول ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا، قال إن كان يعلم أن الدردية يكون في الزيت فليس عليه أن يرده.
نعم.
يعني قد نقول بأنه إذا كان بهذا المقدار المتعارف.
نعم.
وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. ولكن المشكلة أنه عندنا فد رواية السكوني قد تخالف
هذه
الرواية، وهي هسه إحنا وقت التطبيق نقرأها. وهناك إشكال آخر وارد على نفس أصل المسألة، وهي شنو؟ بأنه إذا كان الثوفل أو الدردي أكثر من القدر المتعارف، نعم، سوف تكون المعاملة باطلة من أساسها، لأنه سوف تكون المعاملة غررية، لا أنها صحيحة ولكن يثبت فيها خيار العيب. لماذا المعاملة غررية؟ لأنه من شروط المبيع أن يكون معلوما.
نعم.
وفي هذه الحالة
ترتي أكثر من المتعارف.
إذا كان أكثر من المتعارف في الواقع شنو؟
لم يشتري شيئا.
فكيف نجيب عن هذه
الإشكال،
عن هذا الإشكال؟ مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر، يعني وزيت البذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش. الدليل الأول لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء. نعم أكثر من الحد المتعارف هذا خلاف الغلبة. والغلبة هنا تنزل منزلة الخلقة الأصلية. وفي رواية ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا، قال إن كان يعلم أن الدردية يكون في الزيت فليس عليه أن يرده. هسه هذه يشمل صورتين، الصورة المتعارفة أو أكثر من المتعارفة، ولكنه أقدم على ذلك الزيت بدرجة من الجودة بحيث هذا المقدار الغير المتعارف من الثفل والدردي لا يقدم على شرائه.
نعم
ماكو مشكلة
مع العلم.
مع العلم قال إن كان يعلم أن الدردية يكون في الزيت فليس عليه أن يرده لأنه أقدم، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده.
بس في صورة ولم يكن يعرف
لغانيرة صوت غير متعارف. لا المراد من العلم وعدم العلم يعني شنو؟ يعني أنه أقدم أو لم يقدم. تارة يقدم، الإقدام فرع العلم صحيح؟
نعم
هذا بعد ما إلى شيء لأنه أقدم، وتارة لا يعلم بأنه أكثر من القدر المتعارف.
نعم
نعم فهنا يكون عيبا.
نعم
لا يعلم به
صحيح.
فإذا ما كان يعلم به يكون له الرأي. هي تبقى هنا بأنه له الرد ولم يقل له يقول له الرد والأرش. نعم في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، كان قد أبقاها عنده فترة من الزمن، فوجد فيها ربا، الرب هم مثل الدردي والثوفل الذي يكون نعم في قاع الظرف في قاع الزوم، فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام لك بكيل الربي سمنا، لأنه اشترى من عندك سم.
نعم
وهنا أكو رب أكثر من القدر المتيقن
صحيح.
قدر المتعارف، فبمقدار ما فيه من الرب تعطيه زيتا لكي يكون مبيعا.
نعم
لك بكيل الربي سمنا، فقال له الرجل الذي باع مو المشتري إنما بعته منه حكرة، حكرة يعني جملة،
جملة
يعني الزيت وما فيه.
نعم.
إنما بعته منه حكرة، فقال له علي عليه السلام إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا.
نعم.
شوف هنا المشكلة شنو؟ المشكلة أنه ليس فيها دلالة على خيار العيب، لا فيها تصريح للرد وليس فيها تصريح للأرش، لأن الأرش هو التفاوت بين الصحيح والمعيب من النقد الرائج.
نعم.
هذا هو الأرش، ولكن هنا قال له بأنه تعطيه من نفس السم.
نعم.
فإذا هذه الرواية تكون ماذا؟ لا دلالة لها، بل تخالف كون الأمر أن يكون داخلا في موضوع العين. قال في الوافي قال اشترى المتاع حكرة أي جملة. وهذه الرواية يقول الشيخ وهذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العيب من الرد أو الأرش، لأنه لا رد فيها
ولا أرش.
وتوجيهها بما يطابق القواعد
مشكل.
يعني أن نقول بأنه ماذا؟ أن البائع اشترى، المشتري اشترى السمن كليا مثلا بـ20 كيلو، ولكن عندما استلمه من البائع كان بمقدار 15 كيلو وال15 كيلو الأخرى ربا كان.
صحيح.
نعم. فلذا الإمام قال له بأنه أبدله الخمسة الباقية من نفس السر. يمكن توجيهها هكذا؟ لا لا يمكن. ليش؟ لأنه هذا في البيع الكلي، وهنا البيع الظاهر أنه بيع شخصي. هذا الزق.
صحيح.
أو هذه العكة.
نعم.
فإذا لا يمكن توجيهها. زين. فإذا هاتان الروايتان إحداهما يفهم منها عيبية الثوف وما شابه ذلك وثبوت حكم العيب وخيار العيب، ولكن بالنسبة إلى رواية السكوني فليس. لذا يقول الشيخ يقول وهذه الرواية بظاهرها منافٍ لحكم العيب من الرد أو الأرش، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكلة.
ليش ما نقول شيخنا نفس السمن
الكلي
يعني؟
قصدي
شخصي.
إذا شخصي ما يصير، أنا اشتريت منك هذا.
لا هذا نفس.
إيه؟ هذا الـ هذا الـ هذه العكة.
هذه العكة يعني.
بعد ما صير كلي. هذه العكة يعني شخصية.
شخصية.
توجيهها بالكلي يصير، ولكن المورد هو شنو؟
شخصي.
الشخصي.
نعم.
لا يمكن. وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع. خلي هذا بالنسبة إلى الاستشكال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أصل البيع. أصلا البيع يكون غرريا، فكيف تصححون؟ لذا كان صار في صدد توجيه هذا الأمر. وصل الله
على محمد.